بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم 15 أو 16 من الشهر الخامس سنة 37 و400 ألف، معنا المجلس الثاني من مجالس كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام. وقفنا عند الحديث 29 بعد 400 بترقيم المحقق عصام بن موسى هادي، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في خبر وفاة أبي سلمة زوجها رضي الله عنه وأرضاه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر في وفاته. وهذا الحديث عنون له العلماء بما ينبغي فعله لحاضر الميت. إذا حضرت إلى مكان أو إلى إنسان يموت فمات بين يديك، فهناك جملة أمور فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ينبغي فعله لحاضر الميت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذا الحديث عنون له النووي رحمه الله بإغماض الميت والدعاء له إذا حضر، وهو في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم دعا لأبي سلمة بمثل ما تقدم. أبو سلمة زوج أم سلمة، اسمه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، وهو أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، وابن عمته، كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أول من هاجر بامرأته إلى أرض الحبشة، ثم هاجر معها إلى المدينة، فهو صاحب الهجرتين، يفر بدينه ويفر إلى الله جل وعلا حفاظا على الدين. وهذا درس عظيم للمؤمنين يتعلموه من هدي الصحابة الذين كانوا يرون أن الدين أغلى ما يملكون. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أن من حمد أهل الجنة لربهم أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما أعظم أن يكون الدين أغلى ما هو عند الإنسان، أغلى شيء يحافظ عليه، يحافظ على قلبه وإيمانه، المكان الذي يزداد فيه إيمانا يحافظ عليه، والمكان الذي يضعف فيه إيمانه يبتعد عنه. الصاحب الذي يزيدنا إيمانا نحافظ عليه، والذي يؤدي إلى ضعف الإيمان نبتعد عنه ونجتنبه. هاجر أبو سلمة مع زوجته أم سلمة فرارا بالدين رضي الله عنهم وأرضاه، ومات رضي الله عنه في يوم أحد بجرح أصابه سنة 40 للهجرة، فهو شهيد لم يمت في أرض المعركة لكنه مات بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذه الأسرة قدره وحقه، فلما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقد شق بصره، والمعنى أنه ارتفع البصر وخرجت منه الروح، شخص البصر وانفتح بعد خروج الروح. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أغمضه، يعني أطبق أجفانه، وهذا من السنن، إذا حضرت الميت وقد مات فالسنة أن تغمض عينيه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح من الجسد يتبعها البصر ناظرا أين يذهب. فلما مات أبو سلمة وأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة فضج ناس من أهله، يعني بكوا وصرخوا. فالضجيج معناها الصياح عند المكروه والجزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يصيحون وكأنهم كانوا يدعون على أنفسهم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني الملائكة الحاضرين في ذلك الوقت يقولون آمين، فإذا دعوتم بخير استجيب لكم. ثم دعا. لهذا إذا حضرت مصيبة الموت فالإنسان لا يقول إلا خيرا. وفيه دليل أن تأمين الملائكة مستجاب ودعاء الملائكة مستجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل، فدعاء الملك مستجاب. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لأبي سلمة، كناه بكنيته لأنه كان مشهورا بها، والكنية عند العرب من باب التعظيم والتكريم. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، وهذه دعوة مستجابة لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا لأبي سلمة فهنيئا لأبي سلمة. وقال وارفع درجته، يعني اجعل له درجة عالية في المهديين، يعني في الذين هداهم الله إلى الإسلام. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، أي الذين هداهم الله بالإسلام وبالهجرة، واخلفه في عقبه، أي كن خليفة واجعل له خلفا في أولاده وأولاد أولاده، واخلفه في عقبه في الغابرين أي في الباقين، الغابر أي الباقي. الرواية في صحيح مسلم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وأن القبر يفسح لصاحبه المؤمن، فيستحب لمن حضر ميتا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغمض عينيه. وذكر الفقهاء أنه أيضا ينبغي أن يشد لحييه، يعني فكه، يربط بعصابة، بخرقة، بعصابة يربطها، يربط لحييه عريضة حتى لا يكون مفتوح الفم. وينهى عن الضجيج والصراخ عند المصائب، وإنما يصبر الإنسان ويحتسب، ولا بأس بالبكاء كما سيأتي معنا. ومن حضر ميتا فليشتغل بالدعاء، يدعو لنفسه ويدعو للميت بالرحمة والمغفرة، وأن يرفع درجته، وأن يصلح أهله وذريته. وهذا من السنن المنسية، فالناس في هذا الوقت ينشغلون انشغالا كبيرا، ويكثر اللغط والصخب وغير ذلك. ومن الناس من ينشغل بقراءة القرآن في هذا الموضع، ولو كان مشروعا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى من ذلك الانشغال بما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث من الفوائد كما ذكرنا إثبات نعيم القبر. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة أو حبرة بكسر الحاء وفتح الباء. وهذا أيضا مما يستحب لمن حضر الميت، إذا مات الميت يستحب تغطية جسده كله، ولا يترك وجهه وأطرافه مكشوفة، صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على صورته المتغيرة بوفاته. وهذا الكلام قبل أن يغسل ويكفن. إذا مما يستحب أيضا إذا حضر الإنسان ميتا قد فارق الروح الجسد، حينئذ يغطى، يؤتى بشرشف أو غطاء فيغطى كاملا، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سجي عليه الصلاة والسلام. سجي يعني غطي، غطي جميع بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طيب حيا وميتا. وقولها سجي ببرد، يقول علماء البرد كساء له أعلام، كساء له أعلام، والعلم يعني الخط، يعني أنه سجي بكساء مخطط. وقولها في الحديث حبرة يعني من قطن، وهذا اسم لبعض البرود اليمنية التي كانت تأتي من جهة اليمن. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. والحديث الأول متفق عليه، حديث عائشة سجي ببرد حبرة متفق عليه، وهذا قد رواه البخاري. إذن هذا الحديث فيه أيضا جواز تقبيل الميت. من يقبله؟ يقبله من يجوز له تقبيله، يعني الرجل لا يجوز أن يقبله النساء الأجنبيات، والمرأة لا يقبلها الرجال الأجانب، فهو دليل على جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه. وهذا من حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان حبيب رسول الله، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام، فهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن حبه لرسول الله أنه كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. قبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ففيه كما ذكرنا جواز تقبيل الميت بهذا الشرط لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة. والرواية في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد سجي، قالت: أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، رضي الله عنه. هذا من الأشياء التي يجوز فعلها. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب المسند كما تقدم معنا مرارا، فأخرج هذا الحديث في مسنده. والترمذي في كتابه الجامع والسنن، معروف بالجامع والسنن، وحسنه الترمذي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهذا الحديث فيه دليل على عظم شأن الدين، لأن نفس المؤمن تحبس وتكون مرهونة مهما كان صلاحها، حتى لو كان الميت من الصالحين والأتقياء والأولياء يحبس بسبب الدين، تكون مرهونة حتى يقضى عنها، لأن هذا من حقوق الآدميين، هذا من حقوق الآدميين. فسره بعض أهل العلم بأنها ترهن عن المنزلة التي كتبها الله عز وجل لها، لا تنال المنزلة التي كتبت لهذه النفس، نفس المؤمن، حتى يقضى عنها الدين، لأن هذا الدين من حقوق الآخرين. ولهذا أهل الجنة بعد أن يتجاوزوا الصراط وينجيهم الله من النار يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار قبل دخول الجنة حتى ينقوا. ومن ضمن هذه التنقية إعطاء الحقوق لأهلها، وحق الآدمي عظيم، لأنه لا يبنى على المسامحة. حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، لكن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، يأتي يوم القيامة فيطالبك بحقه. يقول علماء رحمهم الله: هناك أمور متعلقة بوفاة الميت وبتركته إذا مات. فإذا مات الميت أول ما يبدأون في المبادرة إلى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فإذا احتاجوا إلى مال وكان الميت عنده تركة فيأخذون منها مالا للتغسيل والتكفين شراء الكفن والصلاة عليه ودفنه. ربما يحتاجون إلى شراء الكفن وإلى شراء القبر، وأجرة الحفار تخرج من تركة الميت. أما ما يتعلق بأمور العزاء ونصب الخيام الذي يفعله الناس فلا يجوز أن تؤخذ من أموال الميت، بل لا يجوز فعلها على النحو الموجود اليوم لأنها غير مشروعة. إذا انتهوا من تجهيز الميت ودفنه يبدأون بعد ذلك بقضاء الدين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد في أول الأمر إلا وقد قضي دينه، فإذا قربت إليه جنازة يقول للناس هل عليه دين، فإذا قالوا نعم يقول هل ترك وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبه. فجيء بجنازة ذات يوم فقال هل ترك لدينه وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي بعد أيام أبا قتادة فقال ما فعلت يا أبا قتادة، قال لم أقضه بعد، ثم لقيه بعد ذلك فقال ما فعلت يا أبا قتادة، قال قضيت دينه يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فالدين شأنه عظيم، ومما يدل على عظم شأن الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وفي رواية القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، أخرجه مسلم. ولما فتح الله على المسلمين ووسع الله على نبيه صار عليه الصلاة والسلام يصلي على الميت ويقضي عنه دينه، وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه فيه دليل على أهمية السعي في قضاء دين الميت، والمسلم ينصح أن يجتنب الدين ما استطاع. من استطاع أن يصبر ويبتعد عن الدين فهذا هو الأفضل، وخاصة طالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يكون زاهداً عفيفاً قنوعاً صبوراً، لأن من أعظم الشواغل عن طلب العلم الدين. الإنسان إذا استدان ركبه الهم، وربما جره ذلك إلى ترك حلق العلم، فمن قنع بالقليل وصبر ظهر بعد ذلك، إن كان عنده مال أنفق على نفسه وإلا صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا وجد الإنسان في نفسه عدم الرضا عن حاله فلينظر إلى من هو دونه من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. من أحب أن يكون شاكرا لله عارفا بعظيم فضل الله عليه فلينظر إلى من هو دونه، انظر إلى من هو أقل منك في الدنيا في المال، وإلى من هو أقل منك في السكن، وإلى من هو أقل منك في المركب والسيارة، وإلى من هو أقل منك جمالا، وإلى من هو أقل منك حظا من الدنيا لتعلم فضل عظيم فضل الله عليك. الصحيح ينظر إلى المريض والمريض ينظر إلى من هو أسوأ منه حالا ومرضا، والفقير ينظر إلى من هو أفقر منه، والغني ينظر إلى الفقير، حتى يعرف يعلم كل إنسان عظيم فضل نعمة الله عليه. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنه أوصاه بحب المساكين والدنو منهم. فالدنو من المساكين من أهل الفقر والحاجة، يعلمك بعظيم فضل الله عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل أحواله. تقول عائشة رضي الله عنها إذا رأى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. فهو حماد لله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. فاحذر يا طالب العلم، واحذر أيها المسلم من الدين، واحذر من أخذ أموال الناس ومن أخذ الأموال والتوسع فيها بغير حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد. إذن الميت إذا مات نبدأ بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ثم بعد ذلك يخرج من التركة ما يقضى عنه به دينه، ثم بعد ذلك الوصية، نخرج الوصية، بعد الوصية يقتسم المال. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. الدين قبل الوصية، لكن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية في الذكر لأن الغالب أن الناس ما يهتمون بها. الدين له مطالب، وأما الوصية فقد لا يكون لها مطالب، فيقضى الدين. قد يوصي الميت فيقول ابنوا لي مسجدا أو تصدقوا بكذا، فيتقاعص الورثة ولا يفعلون. فالله جل وعلا نبهنا على هذين الأمرين، قضاء الدين وأداء الوصية قبل توزيع الأموال والتركة. هذه جملة من الأحاديث الدالة على بعض ما يمكن أن يقوم به الناس تجاه ميتهم. نقف عند هذا الحد بإذن الله في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الامتحان القادم في كتاب باب صفة الصلاة من الحديث الأول. اليوم عندنا نحن امتحان في باب المسائل، الدرس القادم في باب صفة الصلاة من الحديث رقم 10 و200 إلى حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو الحديث 23 و200. تراجعون في ذلك المحاضرات المسموعة، وكذلك تراجعون توضيح الأحكام للعلامة البسام، والله تعالى أعلم.